حالة العبادة كيف نشخصها؟ أن الإنسان يخير بين ماله وبين الله عز وجل، فإذا اختار ماله على الله عز وجل عبد المال. كذلك العلاقة الثالثة، علاقة الناس أو علاقة الإنسان بالأشخاص بمن حوله، ينبغي أن تكون محكومة للعلاقة مع الله تبارك وتعالى. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن كان آباؤكم وإخوانكم وأبناؤكم وزوجاتكم وعشيرتكم وأموالكم ومساكنكم إذا كانت أحب إليكم من الله ورسوله، إذن أنتم لستم على ما ينبغي أن تكونوا عليه من عبادة الله تبارك وتعالى. يعني مثلا زوجة تطلب من زوجها أن يقاطع أمه، تفرض عليه أنه أنا عندي مشكلة مع أمك مع أبيك مع أخيك، المفروض أنت تقطع الصلة بهم، وهذا فيه معصية كبرى لله عز وجل. صلة الرحم مو قضية بسيطة، مو ذنب صغير الإنسان يستغفر منه وانتهت، الرحم معلقة بساق العرش، تقول صل من وصلني واقطع من قطعني، تبير الديار، تهلك الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. طيب الإنسان هنا مخير بين رضا الله تبارك وتعالى وهو في صلة رحم وبين رضا زوجته التي يحبها ربما، فإذا خير رضا زوجته على رضا الله تبارك وتعالى تقاطعت علاقته مع ربه. الله لا يعصى أو لا يطاع من حيث يعصى. فالإسلام يقول لك أبناؤكم إخوانكم عشيرتكم أزواجكم أموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها مساكن ترضونها ينبغي ألا تكون أحب إليكم من الله ورسوله. الإنسان عليه كما يقول الصادق عليه السلام إذا أراد أن يعبد ربه منقطعا إليه أن يلقى الله وليس في قلبه أحد سواه. وهذا هو تفسير القلب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. قال القلب السليم هو أن تلقى الله عز وجل وليس في قلبك أحد سواه. هاي المرتبة العادية، كمال الانقطاع إلى الله فوق هذا المرتبة، أنه الإنسان لا فقط يعبد الله عز وجل مخلصا له دون الناس ودون الأشياء، بل كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذا هو كمال الانقطاع، أن يصل الإنسان إلى مرحلة لا يعبد الله من أجل جنة، لأن هذه عبادة التجار كما ورد في الحديث، ولا يعبد الله تبارك وتعالى خوفا من نار لأن هذه عبادة العبيد، العبد عندما يضرب يطيع، بل يعبد الله عز وجل حبا وشكرا، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذا منتهى الخلوص، هذا منتهى الخلوص، أن لا يعبد الإنسان ربه لا خوفا ولا طمعا وإنما وجدتك أهلا للعبادة أهلا للعبادة فعبدتك. وهو المقام الذي وصل إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه، بحيث كان يعبد ربه في الواقع لا طمعا في جنة ولا خوفا من نار، وهو الذي يقول في دعاء كميل فهبني صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. إذن أنا ما أخاف من النار بقدر ما أخاف من فراقك، ما أتألم من النار بقدر ما أتألم من فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. هذا المقام في الواقع مقام كريم لا يصل إليه إلا ذو حظ عظيم. فإذن أولا الانقطاع في العبادة، إياك نعبد، بحيث الإنسان على مستوى الفكر وعلى مستوى العاطفة وعلى مستوى السلوك لا يتوجه لغير الله عز وجل. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا الانقطاع على مستوى العبادة، إياك نعبد. إلهنا نسألك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، فرج عنا يا الله فرجا قريبا عاجلا، وعن جميع المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، رد كيد أعدائنا في نحورهم. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. حاضرون المؤسسون من أوصاني بالدعاء، اللهم تقبل أعمالهم بأحسن قبولك، شافي مرضاهم، حل مشاكلهم، يسر أمورهم. إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين، فرحم الله من أهدى لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وإسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري. إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب يا الله يا رب نجواك ما أحلى.
يا رب
يا رب يا الله نجواك.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، وهو بالأفق الأعلى ثم مدنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زار البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ونا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
يا نفسي بالأوهام كفي تخدعيني، ما باقي في الأيام عمر اللي يكفيني، بالخطوة بجداني محسوبة بيامي، والموت لي قدام والموت لي قدام، واقف يتانيني واقف يتانيني، كل لحظة ذنبي يزيد وزيد أحزاني، عن رب صرت بعيد والعمر ميتاني، نكراني لا ميفي من يدك ميزاني، تشهد علي الإيد وعيوني ولساني وعيوني ولساني، شردا كرو ذنبي شاهد علي ربي، شردا كرو ذنبي شاهد علي ربي، لا جفت الأقلام لا جفت الأقلام، شينفع دمع عيني شينفع دمع عيني، يا نفسي بالأوهام كفي تخدعيني، ما باقي في الأيام عمر اللي يكفيني، بالخطوة بجدامي محسوبة بيامي، والموت لي قدام والموت لي قدام، واقف يتانيني واقف يتانيني، يا نفسي عد ويام حسبيها، راح أكثر من الجاي وأنا بتواليها، ما يوم تبدل الماضي بمن تلميها، وش باقي من دنياي خلصت أحسبيها خلصت أحسبيها، لو غمضت عيوني وأحبابي عافاني، لو غمضت عيوني وأحبابي عافاني، يا نفسي انت ياك يا نفسي انت ياك، ما ظنت نفعيني ما ظنت نفعيني، يا نفسي بالأوهام كفي تخدعيني، ما باقي في الأيام عمر اللي يكفيني، بالخطوة بجدامي محسوبة بيامي، والموت لي قدام والموت لي قدام، واقف يتانيني واقف يتانيني، لو ذب العود ومات والعمر وداني، الندم علي فات ما ظن يرجاني، ما تنفع الدمعات يا دمعة تنفاني، ما حد بعد هيهات لو صحت يسمعني لو صحت يسمعني، راضي أو ما راضي شي رجع الماضي، راضي أو ما راضي شي رجع الماضي، باكر عز الناس باكر عز الناس، لوحدي خليني لوحدي خليني، يا نفسي بالأوهام كفي تخدعيني، ما باقي في الأيام عمر اللي يكفيني، بالخطوة بجدامي محسوبة بيامي والموت لي قدام والموت لي قدام واقف يتاني واقف يتاني.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم وأهلا بكم وأنتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حيث سنكمل فيها تفسير سورة المجادلة. دعونا نستمع معا إلى تلاوة الآيتين 18 و19 من سورة المجادلة المباركة.
يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.
أيها الأحبة، ورد ذكر القسم الكاذب يوم القيامة أكثر من مرة في القرآن الكريم، ومن ذلك قوله تعالى في الآية 23 من سورة الأنعام، حيث يقول عز وجل عن لسان الكاذبين: والله ربنا ما كنا مشركين. وبما أن القسم يجر الناس شيئا فشيئا إلى التصديق، كان لابد من تحذير الناس من الأيمان الكاذبة كي لا يصدقوا ما يسمعونه ممن يقسم كاذبة. وحول الآية 19 ورد في الخطبة 50 في كتاب نهج البلاغة عن الإمام علي عليه السلام، حيث يتحدث عن أن الحق عندما يكون صريحا وصافيا يعرف، وكذلك الباطل، ولكن المشكلة عندما يتم المزج بينهما قائلا: ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث، فيمزجان فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه. وجاء عن الإمام الحسين عليه السلام مخاطبا جيش يزيد: استحوذ الشيطان على أوليائه. ومن تعاليم هاتين الآيتين المباركتين أولا: عندما يتحول الكذب إلى طبع وملكة يبقى ملازما للإنسان حتى في الآخرة ويوم القيامة. ثانيا: حياة المنافقين مملوءة بالكذب والمداهنة. ثالثا: المؤمن يذكر الله عندما يشعر باقتراب الشيطان منه، وأما المنافق فلأنه وصل إلى مرحلة الاتحاد بالشيطان فإنه لا يذكر الله ولا يلتفت إليه سبحانه وتعالى. رابعا: يقترب الإنسان من حزب الشيطان ويدخل في دائرة أعوانه بحسب درجة نسيانه ذكر الله تعالى. وخامسا الخسران الحقيقي هو أن يخسر الإنسان نفسه بدخوله في حزب الشيطان وجماعته، لا أن يخسر أمواله. أما الآن أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 20 و21 من سورة المجادلة المباركة.
إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز.
يبدو أن الآية 20 أيها الأكارم تقع في سياق استكمال الآيات السابقة، وبالتالي هي في سياق وصف المنافقين والحديث عنهم، ولا سيما بالنظر إلى حديث الآيات السابقة عن كبتهم بسبب معاداتهم لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن السنن الإلهية التي تحكم العلاقة بين الحق والباطل انتصار الأول على الثاني، فإلى أين وصلت التهم والافتراءات التي حيكت ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من الأنبياء؟ اسم من خلده التاريخ؟ هل خلد اسم إبراهيم عليه السلام أم اسم نمرود؟ هل الإمام الحسين عليه السلام هو العزيز أم يزيد؟ فقد حقق الإمام الحسين عليه السلام هدفه، وهو فتح بني أمية وتعليم البشرية كلها درس الحرية والتحرر من الظلم. ويستفاد من الروايات الواردة في التراث الإسلامي أن النصر النهائي والكامل للحق لا يتحقق إلا في زمان ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ومما نستلهمه من هاتين الآيتين الشريفتين، أولاً يفضي النفاق بالإنسان إلى أن يتحول إلى عدو لله ولرسوله. ثانياً، كما أن أوامر الرسول ونواهيه هي أوامر الله ونواهيه، فكذلك معاداة الرسول هي معاداة لله وإعلان للحرب عليه سبحانه. وثالثا، من يقف في وجه الحق لا يكون مصيره إلا الذل. والآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآية 22 من سورة المجادلة المباركة.
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
مقام الرضا أيها الأفاضل أرفع من مقام التسليم، والفرق بين المقامين هو أن الإنسان تارة يسلم بما يصيب من الأقدار الإلهية، وأخرى يكون راضيا بها مسرورا بما يصيبه منها، كما تشير الآية الكريمة إلى أنه لا يجتمع الإيمان مع الكفر بأي وجه من الوجوه. ومما تعلمه إيانا هذه الآية الشريفة أولاً، لا يجتمع حبين في قلب واحد، فحب الله وحب أعدائه لا يجتمعان في قلب واحد. ثانياً، العلاقات والولاء والبراء في الإسلام يجب أن تكون على قاعدة رضا الله عز وجل. ثالثاً، ينبغي أن يستقر الإيمان في القلب ويثبت، ثم يأتي بعده التأييد والنصرة. رابعاً، دوام النعمة هو بحد ذاته نعمة من النعم في الجنة. وخامساً، أن نرضى عن الله، فهذا وجه من وجوه القضية، والمهم هو رضا الله تعالى عنا. مع ختام تفسير سورة المجادلة المباركة أيها الأحبة، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نشكركم لحسن إصغائكم وطيب متابعتكم، وحتى لقاء آخر وتفسير ميسر من آيات القرآن الكريم، نستودعكم الباري عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول.
إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل.
يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول. عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى. خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى. خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى.
عدل سما
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية، ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. تفضلوا بالبقاء معنا. بعد قليل يأتيكم برنامج الوصايا الخالدة. فقه الصلاة يأتيكم في الساعة 12:50. في تمام الساعة 1 نشر موجز للأنباء. عند 1:10 تأتيكم المحاضرة الإسلامية، وعلى مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة 2 موعدكم مع الجولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة، وعلى مدى 25 دقيقة. في الساعة 2:30 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة، وعلى مدى 25 دقيقة. نشر موجزة أخرى للأنباء في الساعة 3 تماما. عند 3:05 يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ. في الساعة 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم، وعلى مدى 45 دقيقة. أيها الأحبة، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. تواصلوا معنا على بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. دمتم سالمين في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه، فيعلم من أين مطعمه ومن أين مشربه ومن أين ملبسه. تحدثنا في حلقة سابقة عن أهمية التقوى، وقلنا أنها الأساس في قبول الأعمال، وأن الله تعالى لا يقبل عملا إلا بتقوى، تبعا للآية الكريمة التي تقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فحصرت الآية الكريمة قبول الأعمال بالمتقين. بعد ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبين لنا بعض صفات المتقين. كيف يكون الإنسان من المتقين؟ هل التقوى مجرد ادعاء وتظاهر وإطالة للحية أو سوداد لجبهة، أم أن التقوى لها شروط ولها أسس ولها صفات؟ قطعا التقوى لها مواصفات خاصة، ولا يكون الإنسان من المتقين حتى يحقق تلك الشروط والمواصفات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا يبين أحد مواصفات وشرائط المتقين، وهي محاسبة النفس. يا أبا ذر، لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه، فيعلم من أين مطعمه ومن أين مشربه ومن أين ملبسه. طيب، أنت تدعي أنك من المتقين، هل أنت تدقق في مطعمك ومشربك؟ هذا الأكل الذي تدخله إلى بطنك وإلى بطون أبنائك، هل أنت متأكد أنه حلال؟ هذا الثوب الذي تلبسه، أو هذا البيت الذي تصلي فيه، هل أنت متأكد أنه من الحلال؟ المتقي هو الذي يحاسب نفسه، الذي يعرف مطعمه ومشربه وملبسه وكل أمواله من أين أتت، لا أن يهمش من هنا وهناك حلال وحرام ثم يقول لك أنا متقي. هذا غير صحيح. المتقي ينبغي أن يحاسب نفسه كما يحاسب الشريك شريكه. لو كان لك شريك تجاري في متجر معين، في صفقة معينة، ألا تحاسبه على كل شيء؟ كم أنفقت على العمل؟ كم أنفقت على العمال؟ كم أخذت من الربح؟ الإنسان كما يدقق مع شريكه ويحاسب شريكه محاسبة شديدة، عليه أن يحاسب نفسه، لأن نفسه أهم من شريكه، هي شريكه في السراء وفي الضراء، في الجنة وفي النار. لهذا على الإنسان إذا أراد أن يكون تقياً، إذا أراد أن يدخل في صفوف المتقين، فالخطوة الأولى التي يبدأ بها أن يكون شديد الحساب لنفسه. نسأل من الله تعالى أن يلهمنا التقوى ويوفقنا للتي هي أزكى، والحمد لله رب العالمين.
بريق الكلام.
إن الله تبارك وتعالى قدس كل ما خلق من الطيبات والحسنات. جاء في كتاب بحار الأنوار قال الإمام الصادق عليه السلام: إن أرض كربلاء وماء الفرات أول أرض وأول ماء قدس الله تبارك وتعالى.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذه الحلقة نتناول أحكام الصلاة، والصلاة التي هي عمود الدين والتي تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، وهي معراج المؤمن يتكلم في الصلاة الإنسان مع خالقه. هذه الصلاة التي نريد أن نتكلم عنها لها مقدمات، من مقدماتها أن نعرف الفرائض من النوافل. والفرائض هي عبارة عن الصلوات التي إن لم يأتي بها الإنسان يعاقب عليها، أما النوافل فهي المستحبات التي إن لم يأتي بها الإنسان لا يعاقب عليها، ولكن إن جاء بالنوافل حصل على ثواب على هذه النوافل. إذن هناك فرق بين الصلوات الواجبة والصلوات المستحبة. الواجبة مفروضة علينا، إن لم نأتي بها نعاقب، نكون مأثومين معاقبين عند الله، قد فعلنا كبيرة إن لم نأتي بالصلاة الواجبة. أما المستحبة فنحن في سعة منها، أي نتمكن من ترك النافلة. إذن هناك فرائض وهناك نوافل. أما الفرائض فما هو أعداد هذه الصلوات الواجبة؟ نقول الفرائض هي كثيرة، منها الصلوات اليومية الخمسة، صلاة الصبح واجبة، وكذلك صلاة الظهر واجبة، وكذلك صلاة العصر واجبة، وصلاة المغرب والعشاء واجبة، ومن الصلوات اليومية صلاة الجمعة في يوم الجمعة في ظهر يوم الجمعة أيضا واجبة، وهي ملحقة بالصلوات اليومية. وهناك صلاة واجبة على الإنسان يقضي عن أبيه، الولد الأكبر إذا مات أبوه وهو مطلوب صلوات، يجب على الولد الأكبر أن يقضي عن أبيه الصلوات التي لم يصلها الآب وتمكن من قضائها ولم يقضها، هذه صلوات واجبة على الولد الأكبر. والحكمة في وجوبها كما تذكر الروايات أنها بدل الحبوة، فالولد الأكبر حينما يموت أبوه يختص بالحبوة التي هي خاتمه ومصحفه وسيفه وفرسه وثيابه، هذه تكون للولد الأكبر. في مقابل هذه كما قالت الروايات يجب عليه أن يقضي ما فات أباه من الصلوات، وهذا طبعا من الولد الأكبر يكون برا بوالديه بالإضافة إلى وجوبه. فإذا وجوب الصلوات الفائتة على الأب على الولد الأكبر. ومن الصلوات الواجبة صلاة الآيات، صلاة الخسوف، صلاة الكسوف، صلاة الزلزلة، الصيحة المخوفة، العاصفة المروعة، والصلاة الواجبة الأخرى صلاة الطواف، ركعتان بعد الطواف. وهناك صلاة أخيرة واجبة وهي الصلاة على الأموات، الصلاة على الأموات وهي عبارة عن دعاء وخمسة تكبيرات، هذه واجبة على كل ميت مسلم، فيجب أن نصلي صلاة الأموات عليه. هذه هي الصلوات الواجبة على المكلف، إن تركها يعاقب عليها، والحمد لله رب العالمين.
أنت شمسي والأرض.